إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام الطبراني في كتاب الدعاء بسند جوده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها هذا الدعاء المبارك من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام فيه التعوذ من هذه الخمس المحيطة بنا المحيطة بكل واحد منا إذا وفقه الله تبارك وتعالى لخيرها وصالحها فقد وفق لأعظم أسباب السعادة وإن حرمها أو حرم بعضها فقد ابتلي بأسباب الشقاوة التي إذا كانت في حياة المرء فإن هذا يصرفه عما يريد الله تبارك وتعالى منه يصرفه عن أن يجد حلاوة الإيمان وأن يتلذذ بالعبادة التي يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى وهذا الحديث مؤيد بقوله عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمسكن الواسع، والجار الصالح. وأربع من الشقاوة: المرأة والجار الصالح والمركب الهني. وأربعة من الشقاوة: المرأة السوء والمرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. أربع من سعادة المرء في هذه الحياة من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للسعادة فيها، وهي غير مقصودة لذاتها، بل هي سبب من الأسباب: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع الذي يهنأ فيه المرء، والجار الصالح الذي لا يؤذيه ولا يضره. ولهذا فإن أول ما تعوذ به النبي عليه الصلاة والسلام من الجار السوء، وأدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباركة عظيمة، وفضل الدعاء قد جاء في نصوص الكتاب والسنة، جعله الله تبارك وتعالى هو العبادة، وهو تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، لا تكاد تخلو عبادة من العبادات، بل لا تخلو عبادة من العبادات منه. فالعبد المسلم يدعو ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين، مستجيبا لأمر الله جل في علاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا ينبغي للمؤمن أن يستنكف عن دعاء ربه تبارك وتعالى، وأن يتضرع إليه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. من هذه الأدعية المباركة الطيبة هذا الدعاء الذي بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى. والعبد إذا استعاذ بربه جل وعلا عصمه ووقاه، عصمه من شر ما استعاذه منه. ولا شك ولا ريب أننا نبتلى بمثل هذه الشرور، بمثل هذه الشرور التي قد تنغص علينا حياتنا وتحرمنا من السعادة فيها. منها الجار السوء، والجار السوء هو الذي لا ينصحك، هو الذي يضمر لك الضغينة، وقد يظهر لك المودة والمحبة. الجار السوء هو الذي يؤذيك في سمعك، ويؤذيك في بصرك، ويؤذيك في طعوناته في عرضك، يتربص بك الدوائر ويكيد لك عند أول فرصة. هو الذي يحسدك، وهو الذي يحقد عليك. هذا الجار إذا ابتلي به المرء كان هذا سببا من شقاوته. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا أراد مسكنا
أن يسأل على الجار قبل أن يسأل على الدار، أن يسأل عن جاره كيف هو، من باب أن يتخير لنفسه جارا صالحا عملا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والجار قد يكون خليلا لك، فإذا كان هذا واقع فالواجب عليك، فالواجب عليك أن تتخير لتحسن إليه ويقابل إحسانك بالحسنى، لتأمن شره وبوائقه، وشرور الناس خاصة في هذا الزمان، شرور الناس خاصة في هذا الزمان لا يسلم منها أحد من الناس، والعاصم منها هو رب الناس تبارك وتعالى. وإن نصوص الشرع جاءت بالمحافظة على العلاقة بين المسلم وجيرانه، وأن الجار وصية رب العالمين لخير خلقه أجمعين، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا لعظم الحق، وهذا لأن هذا الدين العظيم دين وفاء ودين محبة ودين حسن خلق وحسن معاشرة ومعاملة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون مع جيرانه حسن العشرة، أن يكون مع جيرانه محسنا إليهم، يجدونه عند شدائدهم، يجدونه عند شدائدهم يحفظ عليهم أمانتهم ويرعى حقوقهم. هذا إذا كان جارا صالحا، يكون جارا صالحا لغيره، وفي هذا فضل عظيم وأجر وثواب عند الله تبارك وتعالى كبير. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يرعى هذا الحق، أن يرعى حق جيرانه، لا يسيء إليهم وإن أساء إليه، لا يقطعهم وإن قطعوه، فإن الله تبارك وتعالى سيعظم له أجره ويرفع بعمله هذا منزلته وقدره. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من زوج بعد الاستعاذة من الجار السوء: من زوج تشيبني قبل المشيب. والزوج هي الزوجة التي هي قرينة المسلم، هي قرينة الإنسان في حياته كلها. فإذا ابتلي العبد المسلم بخير النساء فقد وفق لسبب من أسباب السعادة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، وبدأ بالمرأة الصالحة. وهذه كذلك على المرء أن يتخيرها إذا أقدم على الزواج ونوى هذا الأمر. تنكح المرأة لأربع، يقول الصادق المصدوق: فداه أبي وأمي. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين ثربت يداك، فز بصاحبة الدين، لأن الدين التقي لربها المؤمنة ترعى حقك امتثالا لأمر ربها جل وعلا. المرأة الصالحة ترعى حقك تقربا إلى ربها تبارك وتعالى، وتعتقد أن حقك عليها عظيم، تحقيقا لقول النبي الكريم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال تعليلا بعد ذلك: لعظم حقها، لعظم حقه عليها. عظم هذا الحق لا تعرفه ولا ترعاه إلا المرأة المؤمنة التي تخاف الله رب العالمين. وكذلك الزوج الصالح التقي هو الذي يعرف حق زوجته، وهو الذي يكرمها ولا يظلمها، يرعى حقها ويحفظ ودها. جاء رجل للحسن البصري عليه رحمة الله فقال: خطبني في ابنتي رجلان، فلأيهما أزوج؟ يسأل الإمام. وهكذا كان القوم في ذلك الزمان يرجعون لعلمائهم وأئمتهم في كل شأن من شؤونهم، لأنهم ينصحون حقيقة، ينصحون إذا استنصحوا، ينصحون بإخلاص وصدق، ينصحون بعلم وتقى، لا كأولئك الذين يهرجون ويظنون أو يزعمون أنهم ينصحون. وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. فالذي لم ينصح نفسه بتصحيح معتقده ومنهجه في دينه أنى له أن ينصح غيره أو أن ينصب نفسه في الأمة ناصحا واعظا. نعوذ بالله جل وعلا من السنوات الخداعات التي أخبر عنها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، التي ينطق فيها الرويبضة. الرويبضة كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العام. فقال الحسن البصري عليه رحمة الله ناصحا سائله: زوجها لمن يخشى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. لما؟ لأنه يخاف الله رب العالمين. والمرأة الصالحة هي التي وصفها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، التي إذا نظرت إليها أصرتك، والتي إذا أمرتها أطاعتك، والتي إذا غبت عليها حفظتك في مالك وعرضك. والمرأة السوء هي نقيض هذا، هي نقيض هذا وضده، هي المرأة التي إذا نظرت إليها أساءتك، أساءتك بسوء خلقها وبذمامتها وبكثرة تشكيها وبسوء لسانها وبفحش كلامها، وإذا أمرتها ما أطاعتك، ما أطاعتك. وكم من قضايا الطلاق تأتينا بسبب معصية المرأة لزوجها، يأمرها بما أمرها به ربها تبارك وتعالى وتأبى عليه، يأمرها بالتستر والحجاب فتأبى عليه، يأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه فتأبى عليه، يأمرها بالمحافظة على صلاتها وحسن تربيتها لأولادها فلا تطيعه ولا فلا تطيعه وتعصيه. لا خير فيها، لا خير فيها. نسأل الله جل وعلا أن لا يبلي أو أن لا يبتلي مؤمنا بمثل هذا الصنف من النساء. قال هذه المرأة التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام: زوج شيبتني قبل المشيب. والمشيب هذا يطلق إذا كثر هم الإنسان وكثرت أحزانه، فإنه لأجل هذا يظهر عليه الشيب لأجل ذلك. ولهذا لما رؤيت شعرات شيب في شعر رسول الله سأله بعض من رآها، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. شيبت شعر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة العظيمة من كتاب الله. تعلمون الآية التي حمل النبي عليه الصلاة والسلام لأجلها هما عظيما، هي قول الله تبارك وتعالى على أصح قول أهل العلم، هي قول الله تبارك وتعالى: واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يأمره الله عز وجل بالاستقامة على أمره جل في علاه، وهو من هو؟ وهو خليل الرحمن، وهو أفضل خلق الله تبارك وتعالى، وهو المؤيد بالوحي، وهو المعصوم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما عسانا أن نقول نحن، ما عسانا أن نفعل نحن ونحن مقصرون في أمر الله تبارك وتعالى، مضيعون للحدود. نسأل الله جل في علاه أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ولد يكون ربا. يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الولد الذي الأصل فيه هو قرة عين والديه، الذي الأصل فيه أنه زينة هذه الحياة الدنيا كما قال رب العزة والجلال: ولكن من الأولاد أولاد، ولكن من الأولاد أولاد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كما قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من الأولاد أعداء، أعداء لنا لأنهم على غير عقيدتنا ولأنهم على غير ديننا والتزامنا بأحكام ربنا تبارك وتعالى. ونحن نعايش هؤلاء والكثير منا قد ابتلي بأمثال هؤلاء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ولد يكون علي ربا؟ قال أهل العلم: أي مالكا، عوض أن يكون مأمور يصبح آمرا عاصيا لأوامر أبيه مستهينا به محتقرا له. نعوذ بالله جل وعلا من الضلال وأهله. ومن مال، قال بعد ذلك: ومن مال يكون علي عذابا، ومن مال يكون علي عذابا. والأموال التي نقتنيها والتي نتحصل عليها إما أن تكون سببا لرفعتنا عند ربنا تبارك وتعالى، كان كسبنا لها بالحلال وصرفنا لها في الحلال في طاعة ربنا جل في علاه، في أنواع الصدقات، في أنواع الصدقات والقربات، نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا المال الذي استأمننا الله عليه في هذه الحياة. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يسأل عن أربع، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في كسبك، إياك من مال الحرام، من درهم حرام تدخله جوفك أو تدخله جوف أبنائك أو أزواجك، فإنه والله مآله إلى النار، تصديقا لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. نبت من السحت، غذي أصحابه به من الحرام. احذر في معاملاتك، اسأل عن حكم ما تعمل وعن حكم كسبك في كل صغيرة وكبيرة. اتق الله جل وعلا في هذا المال الذي ستسأل عنه، ستسأل عن قليله وكثيره يوم أن تقف بين يدي ربك جل في علاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن مال يكون لي عذابا، لأنه قد يكون سببا للكبر والبطر، وما أكثر الذين يتكبرون عن عباد الله جل وعلا، بل ويتكبرون عن رازقهم والمنعم عليهم، فلا هم يعبدونه ولا هم يمتثلون أمره لأجل هذا المال الذي أطغاهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم يتعوذ نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن خليل ماكر. والخليل هو الصاحب، والمؤمن عليه أن يتخير لأصحابه، أن يتخير الأصحاب الأخيار، وأن يجتنب الأشرار من هؤلاء الأشرار الماكرين منهم. والماكر هو الذي عينه تراك وقلبه يرعاك، قلب عينه تراك يظهر لك مودة ويظهر لك محبة، ولكن قلبه يؤذيك بأنواع الشرور. ومن أعظم الشرور القلبية، ومنها الحسد، والحسد كما عرفه أهل العلم على الصحيح من تعريفاتهم أنه كراهية النعمة تكون عند أخيك، ترى نعمة في أخيك عوض أن تحمد الله جل وعلا على ذلك، أن أكرم الله جل وعلا أخاك وأنعم عليه بمثل هذه النعم، وتسأل ربك جل وعلا من فضله، لأن الذي أعطاه يعطي غيره، والذي أنعم عليه ينعم على غيره، وخزائن الله ملأى لا تنفذ. وهذه أمور من أمور الدنيا، والعبد المؤمن إنما حرصه وسعيه على ما عند الله تبارك وتعالى، على ما عند الله من أمور الآخرة. كيف تنجو بين يدي ربك يوم القيامة؟ كيف تكون من أهل الجنان الذين بوأهم الله جل وعلا منازل الرضوان؟ هذا الأهم، وهذه الهمة العالية التي ينبغي أن يسعى لتحقيقها المؤمن بالله رب العالمين. يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الصاحب، إن رأى حسنة دفنها، أي لا يذكرها ولا يثني على صاحبها، يغض الطرف عنها، وإذا رأى سيئة أذاعها ونشرها بين الناس. الآن إذا رأى السيئة أذاعها حتى في الإذاعة وحتى في القنوات، نعوذ بالله. وبعض من هؤلاء الأشرار قد يرون جهودا عظيمة وأعمالا جليلة في إخوانهم من دعوة إلى الله جل وعلا، ودعوة إلى دين الحق، وتعليم خلق الله تبارك وتعالى دينه جل وعلا، يغضون الطرف عن هذا كله. فإن رأوا أو سمعوا من أحدهم أنه ضم مفتوحا في خطابه، أو كسر مضموما في كتابته، أقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوها، وشنعوا عليه واتهموه بأنواع التهم، ورموه بأقبح الأوصاف. هؤلاء هم هذا النموذج الذي تعوذ منه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. فتعوذ بالله مما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحققوا ضد ما تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. يكن أحدكم جار صالح وخير لجيرانه، وليكن أحدكم زوجا صالحا لزوجته، ولتكن المؤمنة زوجة صالحة لزوجها، تعينه في دينه وتريحه في دنياه، يكون أجرها والله عند الله عظيم. وليكن أحدكم أو وليختر أحدكم الخليل الصالح الذي إذا نسيت ذكرك، والذي إذا غفلت نبهك، وليرعى أبناءه ويربيهم على دين الله تبارك وتعالى وعلى تقوى منه جل وعلا، يتقي فيهم ربه تبارك وتعالى، ويسعى لصلاحهم وإصلاحهم. بأسباب ذلك وبكثرة الضراعة والدعاء إلى الله جل وعلا ليتحقق له ذلك، ويسعى في الكسب الطيب الحلال، ويبتعد عن الحرام بكل أنواعه وأشكاله، فإن الحرام وبال عند الله تبارك وتعالى وعذاب يوم القيامة. نسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الشرور كلها، وأن يعصمنا من الفتن جميعها ظاهرها وباطنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.